الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه والعاقبة لمن اتقى وخف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من نعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وألاه جسيمة. ومن نعم الله جل وعلا علينا بالإسلام أن كلما كتب الله جل وعلا للعبد فهو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة: كيف يا رسول الله؟ قال: أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وأصابته الضراء صبر فكان خيرا له. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن حكمة الله جل وعلا، ولله الحكمة البالغة، أن قدر بأمره الكوني أن تكون الفتن في الأمم والابتلاءات لكي يمحص الله جل وعلا العباد ولكي يميز الخبيث من الطيب. الله يعني ويكون من الطيبين. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: يبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا: أفحسب الناس يقول آمنا وهم لا يفتنوا. فالله جل وعلا يبتلي العباد، فشأن الموحد أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويطيع بيد الله جل وعلا ويؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. نقول هذا ونحن في ظل هذه الجائحة، وهي جائحة كورونا. أسأل الله يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحمينا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويشافي جميع مرضى المسلمين الذين قدروا عليه. فهذه الجائحة وغيرها من الفتن تمر بالناس وبالمسلمين، فما عسى أن يستفيدوا من هذه الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا على العباد. ومن هذا المنطلق كان ترتيب هذه المحاضرة، وهي تتكلم عن المواقف الدعوية والتربوية في جائحة كورونا. فالمواقف هي جمع موقف، والموقف هو السلوك الذي يتخذه الإنسان في حدث ما مفاجئ أو ظروف مختلفة غير معتادة، هذا الموقف. وأما الدعوي فهو الدلالة، الدعوي هو يرمز إلى الدعوة، هو الدلالة والإرشاد والتوجيه إلى ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وأما التربوي فهو التعامل والسلوك والتصرف الذي يكون له الأثر في حسن التعامل والأخلاق والسلوك والآداب. وفي ظل هذه التعريفات نتكلم في المواقف الدعوية في هذه الجائحة. أول هذه المواقف هو الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله جل وعلا وحكمته تبارك وتعالى. حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تغني النذر لله جل وعلا. حكمة البالغة في جميع أقواله وأعماله تبارك وتعالى، ولله الحكمة البالغة. فهو يقدر ما شاء متى ما شاء كذا ما شاء على ما شاء تبارك وتعالى، وذلك لحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالله جل وعلا هو الحكيم، هو الخبير، وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. فهنا في تعظيم المولى جل وعلا حينما تقف جميع الأمور الدنيوية، لأن بين الإنسان حينما يزداد في تطوره وفي بحوثه وفي دراساته، فيغتر البعض من الجنس البشري بأنه استطاع على كثير من الأمور التي هي تكون في متناول يده وتحت دراساته وبحوثه وما يتوصل إليه، ويغفل هذا العبد المسكين الضعيف بأن جميع الأمور هي بقدرة الله تبارك وتعالى وبأمر الله تبارك وتعالى. بل لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباب لا يستطيع، ولو يسلهم الذباب شيء لا يستنقذه، ضعف الطالب والمطلوب هو ذباب. وهذا فيروس لا يرى بعين مجردة، فيروس صغير جدا، انظر ماذا فعل بالعالم كله، انظر ماذا فعل بالحضارات وبالدول وبالاقتصاد وبالقوات العسكرية وبجميع المعايير والضوابط التي يقاس بها في جميع يقاس بها في جميع المجالات كلها توقفت. أيضا هنا ليعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا والاعتماد على الله جل وعلا، لأن تنقطع جميع السبل المادية والدنيوية ويبقى أمر الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد جل وعلا. وهذا من أهم ما يجب أن يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الطهارة فقال الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. وكثير من الدراسات بل كل الدراسات تقول أن يغسل اليدين وأن تكون 40 ثانية وأن يكون بمعقمات نحن نتوضأ للصلاة ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، أمرنا بالغسل وأمرنا بالوضوء وأمرنا بالطهارة، هذا في ديننا والحمد لله رب العالمين. هذا الدين دين كامل، دين شامل، دين طهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة معنوية بتطهير الاعتقاد بإفراد الرجل وعلى بالعبادة وجميع مسائل العقيدة، طهارة نقاء صفاء عبادة تجري كلا، كذلك الطهارة المادية الحسية من الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وهذا فضل تبارك وتعالى بين الإسلام. الإسلام هو شريعة كاملة، فيها الطهارة فيها الوضوء، خمس مرات نصلي في اليوم والليلة، هذا من غير النوافل، من غير الطهارة التي أمرنا بها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، استرجعناكم المؤمنين. إذا هذا فيها الطهارة، هذا كذلك وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التباعد، كذلك ذاك الرجل الذي أتى به الثقيل فقال ارجع فقد بايعناك، كذلك عمرو بن العاص حينما، وهذا أيضا في فعل الصحابة والسلف الصالح، الضرب أروع الأمثلة، وهذه من المواقف الدعوية في هذه الجوارح وفي هذه الأوبئة وفي هذه الطواعين، تباعد تباعد انتشروا في الشعاب، انتشروا في، وهذا فيه التباعد. إذن الشريعة الإسلامية كاملة والحمد لله رب العالمين، هذه من أهم المواقف التي ضربها السلف الصالح في مثل هذه الأوبئة وهذه الجوائح. كذلك ما تمثل في كل ما تقدم من الإجراءات الاحترازية والمواقف والوقاية التي أمرت بها ووجهت بها هذه الدولة المباركة بتوجيهات من قيادة رشيدة، الخادم الحرمين الشريفين بن سلمان حفظه تعالى، وولي عهد محمد بن سلمان حفظه الله تعالى، من أول ما بدأ هذه الجائحة وأخذوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فقدمونا وقدموا شعبهم وقدموا المقيمين وقدموا على المال وكان له الأولوية واهتموا بها، وقال خالد الحرمين الشريفين سوف نبذل الغالي والنفيس، وقال وصدق حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وأعانه وحماه وحفظه وولي عهده وجميع المسلمين، سخر جميع الإمكانيات و كان له عدة توجيهات ومبادرات على جميع الأصعدة، محلية وإقليمية ودولية، وليس هذا مجال في ذكر هذه المحاسن العظيمة لهذه الدولة ولولاة أمرنا وقادتنا حفظهم الله تعالى. فلها محاضرات أخرى وقد تم تنسيقها وبثها والحمد لله رب العالمين. وهذا من الواجب علينا الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وشكر من يجب شكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كيف وهم ولاة أمرنا وقادتنا حفظهم الله تعالى. فهنا ما تقوم بهذه الدولة بجميع مؤسساتها ووزاراتها، وزارة الصحة وما تقوم بها من أعمال جليلة، والممارس الصحي من جميع طاقم وزارة الصحة ومنسوبيها لهم الأعمال الجليلة، قد واجهوا هذه الفيروس، واجهوا هذه الأمراض، واجهوا هؤلاء المرضى بأرواحهم وبأنفسهم، وبذلوا ويسهرون ويبتعدون عن أهليهم وعن أسرهم وعن، في الحقيقة ضربوا أربع أمثلة وهم نبراس في هذا المجال. وكذلك أجروا الدراسات والبحوث ونشروا الوصايا للناس عموما. كذلك ما كان من وزارة الشؤون الإسلامية من هذه الإجراءات العظيمة الطيبة المباركة بتوجيه ومتابعة الحديثة من معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف، دكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى، من جميع الاحترازات وجميع الأعمال وجميع التوجيهات، وكان واقفا عليها هو ومتابع هو مباشرا بنفسه وفي الميدان. هؤلاء هم وزراؤنا، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم علماؤنا حفظهم الله ورعاهم. وفي الكلام والكلام في هذا الميدان وفي هذا المضمار أيضا يطول، ولهم حق في ذلك، ولكن أود أن أهل إشارة لا نطيل. كذلك رجال الأمن، كذلك ما يقوم به جنود البواسل من منسوب القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وجميع قطاعات الدولة وما يبذلون، في الحقيقة يذكرون ويشكرون ولهم من الدعاء والثناء. أسأل الله يحفظهم ويرعاهم ويحميهم وجميع المسلمين. كذلك في جميع وزارات الدولة، وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وجميع إداراتها وكالاتها ومراكزها، وكذلك في وزارة التجارة، وكذلك في وزارة الخارجية، وكذلك في من غير تعداد في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. كذلك ما قام به العلماء، هيئة كبار العلماء من الفتاوى والاجتهاد في هذه الفتاوى وتنزيل أحكام الشرعية على هذه النوازل الفقهية وهذه المستجدات العصرية، أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم ويسددهم. هذه اجتهادات وأعمال جليلة قام بها هؤلاء العلماء، وفتاواهم يستنير بها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، بل يستفيد منها جميع الناس، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك ما فيه من انفتاح هذه الدعوة الإلكترونية والدعوة الافتراضية، ومن هذه المحاضرة أنا الآن أتكلم أمامي ثلاث أجهزة، شيء بث مباشر وشيء يوتيوب وجهاز لمكاتب الدعوة الإرشاد، وقد استفاد الناس، حيث أن المجتمع السعودي في الحقيقة أصبح مهتما بالأمور التقنية وأصبح مجتمع إلكتروني، الكل معه جهاز، الكل متابع، في الكل عنده برامج في تويتر وفيسبوك وسناب شات تليجرام وإنستغرام وجميع وسائل التواصل الحديث كذلك، ويتابع هذا. فهنا الوزارة استغلت هذا الجانب وجعلت هذه الدعوة الإلكترونية، وهي على مقاطع، منها مقاطع قصيرة، منها متوسطة، منها طويلة، كل يأخذ بحسب توجهه وبحسب وقته وبحسب ما عنده من إمكانيات وبحسب ما عنده من أعمال، فيستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. أيضا دور العلماء في الدلالة والإرشاد والدعوة والتوجيه، بيان الأحكام الشرعية، هذا هو دور العلماء. ففي الحقيقة في هذه الجائحة تجلى من أصناف المجتمع ومن طبقات شرح المجتمع الذي هو كفء للاهتمام والمتابعة هم العلماء الربانيين ودعاة الحق ودعاة السنة من السلف الصالح هم الأطباء هم رجال الأمن هم رجال القوات المسلحة هم رجال وجنود البواسل وولاة أمرنا وجميع المسؤولين في هذه الدولة والحمد لله رب العالمين هؤلاء هم الذين كان لهم السبق وكان لهم الدور العظيم ويتهاوى ويسقط كثير من يدعي الشهرة أو يسعى إلى الشهرة أو يسعى إلى بأي وسيلة من الوسائل فمن لم يكن له ميدان في هذه الجائحة وفي خدمة الدين والعقيدة وخدمة ولاة الأمر وخدمة هذا الوطن وهذا الشعب العظيم والمسلمين فهو في الحقيقة لا يستحق وليس بكفر المتابعة إلا من السذج إذن هنا يتجلى دور القدوات ودور من يحتاج إلى الاهتمام ويحتاج إلى المتابعة ويستفاد منه يستفاد منه في الدين يستفاد منه في الدنيا يستفاد منه في الإرشاد والتوجيه والدلالة يستفاد منه في الأمور الصحية في الأمور الأمنية في جميع المجالات وهذا فضل من الله تبارك وتعالى كذلك من هذه المواقف الدعوية هو استشعار النعمة استشعار نعمة الله جل وعلا نحن في نعم عظيمة أيها الأحبة ولكن نغفل عنها كثير نعمة الذهاب والإياب أن تخرج متى ما أردت وترجع متى ما أردت كان يغفل عنها الناس نعمة استشعار الأمن يغفل عنها بعض الناس نعمة استشعار الصحة يغفل عنها بعض الناس نعمة استشعار الطمأنينة يغفل عنها بعض الناس فيغفلون عن هذا كله وفي هذه جائحة فعلا استشعر الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حدث الدنيا بحذافيرها هذه نعمة عظيمة الله جل وعلا أيضا هنا فرصة لاستشعار هذه المواقف واستشعار هذه النعم التي حبان الله تبارك وتعالى ونشكر الله جل وعلا فيجب أن نكون بعد هذه الجائحة ليس كما كنا قبل هذه الجائحة نشكر الله في السراء والضراء نراقب الله جل وعلا تقرب إلى الله جل وعلا هذه أيضا من المواقف التي لها الأثر العظيم في نفوس الناس إذا مر هذا الأمر وخاف الناس ورجعوا إلى الله جل وعلا وعلموا أن السبل انقطعت إلا من الله جل وعلا وحينما تمضي هذه الجائحة يرجعون إلى ما كانوا عليه هذه غفلة هذا استدراج الشيطان هذا نفس أمارة بالسوء نسأل الله العافية ولكن يجب أن نستفيد من هذه الجائحة بمتابعة العمل الصالح ومحاسبة النفس والتوبة كذلك إلى الله جل وعلا والرجوع إلى الله جل وعلا فما نزل بلا إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذن التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والاطلاع بين يدي الله تبارك وتعالى كذلك حسن الظن بالله جل وعلا أن نحسن الظن نتعلق بالله جل وعلا ونحسن الظن بالله ونتوكل على الله جل وعلا يقول الله جل وعلا أنا عن ظن عبدي بي إن ظن خيرا وجده وإن ظن شرا وجده إذن أحسن ظنك بالله يا عبد الله لأنه سوف يحميك وسوف يحفظك سوف يشافيك سوف تمر هذه الجائحة وأنت بخير وبنعمة وبأمان وباطمئنان ولكن أيضا وهذا في الجانب الآخر وهو الجانب التربوي لابد اتباع التوجيهات والإرشادات والنصائح أن بذل السبب وتتوكل على الله تبارك وتعالى إذن أيضا المجال والدعوة أرى أن الوقت قد مضى علينا والكلام في هذا في الحقيقة أنه ذو شجون يجر بعضه بعضا لأن نحن نتكلم ونحن نستشعر هذه المسائل المهمة ونحن نعيشها في هذه الأيام في الحقيقة يجب أن يكون لنا وقفة صادقة ووقفة محاسبة ووقفة تجديد لما يستشعره المسلم وأن يعود بكل ما تقدم بازدياد ومتابعة ومواصلة إلى أن يلقى الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهذا هو الواجب فننتقل الآن إلى
المواقف التربوية. من أهم المواقف التربوية في هذا، وهو له جانب دعوي وله جانب تربوي، وهو التعود على النظافة، التعود على النظافة، وأن يكون سلوك، وهو سلوك حضاري. هل السلوك الحضاري؟ نحن بالإسلام أخذناه من ديننا. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحبك حين تطهر طهارة حسية وطهارة معنوية بالتوحيد ولزوم السنة، وبالطهارة المادية المحسوسة بالوضوء والغسل وما يزيل النجاسة. إذا الاعتناء بالنظافة، نظافة البدن، نظافة الملابس، نظافة المكان، نظافة النظافة في عمومها وفي جميع الشؤون، فالنظافة لها دور كبير جدا. كذلك في الحجر، الحجر الذي كان بتوجيه ولاة الأمر إما جزئي وإما كلي، هذا يجب أن يؤخذ منه درس تربوي، وهو عدم الخروج إلى ذي حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك، حتى بعدما تمضي هذه الجائحة لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لضرورة، لا تخرج إلا لغرض إما ديني وإما دنيوي. ليس يعني كثير من الشباب هداهم الله وأصلحهم ووفقهم، وكثير من الشابات هداهن الله، يخرج إلى المجمعات وإلى الأسواق وإلى الكافيهات وإلى الشاليهات وإلى الشواطئ وإلى، هم ليس لهم حاجة، ليس لهم حاجة. فكلما خرج الإنسان منزله فهو معرض إلى الخطر، معرض إلى المشاكل أكثر من أن يكون في بيته وفي مكانه وفي دويرته وآمن مطمئن مستقر. فهذا أيضا درس تربوي، وهذا موقف تربوي يجب أن نستفيد منه وأن نعمل بموجب هذا الدرس. كذلك الإجراءات الاحترازية بعمومها، أن يكون الإنسان في حالة احتراز من كل ما يكون من حوله، أيضا في الثقافة وفيها الوعي للمجتمع. المجتمع الآن أصبح مستوى الوعي والثقافة عنده مرتفع عالي جدا، وهذا أثبت كذلك هذه الأحداث، هو هذا المجتمع السعودي، أنه على وعي وأنه على ثقافة وأنه على معرفة لما يقول إليه الأمر، وأنه في أيضا امتثال، وهذا أيضا من المواقف، امتثال التوجيهات وامتثال لما يكون من الجهات الرسمية في جميع القطاعات، وفي جميع سواء كان في المسجد، سواء كان في السوق، سواء كان في الشارع، سواء كان في المجمع، سواء كان في العمل، سواء كان في هذا، هذا هذا أيضا هذا دليل على وعي ودليل على ثقافة، هذا موقف تربوي عظيم جدا، وهو النظرة إلى ما يؤول إليه الأمر، وأن يكون عنده معرفة بأن إذا فعل كذا سوف يترتب عليه كذا من المساوئ ومن المخاطر. كذلك تفعيل القواعد الشرعية ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت مصلحتان تفوت المصلحة الأدنى لتحصيل المصلحة الأعلى، وإذا تعارض مفسدتان ترتكب المفسدة الأدنى لفوات وإبعاد المفسدة الأعلى. هذا أيضا تفعيل قواعد الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية أتت لتكثير الخير وتقليل الشر، هذا أيضا فيه 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 موقف تربوي عظيم جدا. كذلك ما يكون من كل ما يتخذه الإسلام من توجيهات ولها أثر كبير جدا في المستجدات والنوازل والأحداث المعاصرة التي تمثله المملكة العربية السعودية. فأثبتت هذه الأحداث في الحقيقة بعد توفيق الله جل وعلا بأن جميع الحضارات وجميع الشعارات من رأسمالية واشتراكية وشيوعية كلها توقفت ومضت. العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي والحضارة الإسلامية هي التي تعتني بالإنسانية حقيقة وواقعا، فحينما أتى المحق كثير من هذه الحضارات ومن هذه الدول اهتمت واعتنت بالاقتصاد، اهتمت واعتنت بالأمور المالية، اهتمت واعتنت ب ها، وكان هناك تفويت كثير من المصالح البشرية. في هذا الوقت قدمت المملكة العربية السعودية بقيادتها بتوجيهات حسن الحرمين الشريفين ملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان بأن يقدم الإنسان ويقدم المسلم ويقدم المواطن والمقيم على كل شيء، وكل شيء يسخر له. أي دولة تعمل هذا العمل إلا هذه البلاد المباركة، وذلك بحرص قيادتها بامتثال الشريعة الإسلامية، فهذا هو تطبيق الشريعة الإسلامية. أيضا من المواقف كذلك التربوية حرص المسلم على الأداة الصلاة في المساجد. في الحقيقة كثير من الناس تألم في الحجر وتعليق الصلاة في المساجد والجمع، كثير من الناس تألم وتأثر وبعضهم يبكي. تأتينا أسئلة كثير، تأتينا استفتاءات كثير وطلب فتوى، وبعضهم يريد بس أن يبث مشاعره تجاه ما كان من تعليق الصلاة وتعليق الجماعة، وخاصة أيضا صلاة عيد الفطر، وهذا أيضا موقف تربوي عظيم جدا يعكس لنا اهتمام المسلمين بهذه الشعائر واهتمامهم بها. فمجتمعنا طيب، مجتمعنا فيه فضائل كثيرة، مجتمعنا كله خير والحمد لله، في بعد ومنع عن دعاة الفتنة الذين يصورون مجتمعنا بأنه مجتمع شرير، بأنه مجتمع فاسد، بأنه مجتمع فاسق، بأنه مجتمع أبدا، والله مجتمع طيب والحمد لله. والكمال لله جل وعلا، وفي كل زمان وفي كل مكان الكمال لله جل وعلا، ولكن الأغلب الأعم الأعظم لا والله، نحمد الله ونشكر نقول هذا حسب ما نراه. كذلك من المواقف صلة الرحم، مواقف التربوية صلة الرحم بين أفراد المجتمع، فحينما كان الحجر خاصة الكلي كثير من المجتمعات حتى الذين كان بينهم بعض الأمور صار يتصل على قريبه ويتواصل معه لأنه بقي في بيته لا يستطيع الخروج، فليس له إلا قريبه، ليس له إلا رحمه، هذا أيضا فيها موقف ويجب أن نستمر عليه وهو صلة الرحم. وكذلك بر الوالدين، من حب أن يبسط له في رزقه وسأله في عزه فليصل رحمه. كذلك موقف التربوية تفقد الأبناء والاعتناء بالأبناء والاعتناء بما عندهم والاعتناء بمصالحهم والاعتناء باهتماماتهم ومعرفتهم حقيقة. كثير من الناس هو ترى وأنا أقول حقيقة لا يعرف أبناء حقيقة أو بنات حقيقة، لأنه مشغول في العمل في الدوام 8 ساعات، وبعد ما يأتي يريح أو عنده اهتمامات تجارية أو حتى دعوية أو دينية أو اهتمامات اقتصادية أو اهتمامات ثقافية حسب مجاله، فهو يهتم بها ثم يرجع. فاحتكاكه بأبنائه وبأسرته قليل جدا، وحينما يكون هناك احتكاك تكون أمور شكلية أمور رسمية، ولكن في هذه الجائحة لا، بقي معهم ليلا ونهارا في جميع تحركاتهم وفي جميع سكناتهم وفي جميع أمورهم، فاكتشف فيهم صفات طيبة كثير يجب أن ينميها ويطورها. أيضا قد يكون هناك بعض الأمور السلبية يعالجها، هذا دور الوالدين، هذا دور التربية، هذا دور التوجيه، هذا دور الأسر، هذا تكون هذه البيوت عامرة بطاعة الله، مجالس العلم، مدارسة القرآن، مدارسة الأحاديث 40 نووية ورياض الصالحين وتفسير ابن سعدي وملخص الفقهي والعقيدة الواسطية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وفتح المجيد والقراءة من صحيح مسلم وصحيح البخاري، فيكون البيت مليء ب ب ب ب بالأعمال الصالحة، مليء بمجالس العلم، مجالس يكتحف الملائكة وتخشاه الرحمة وتزعل السكينة ويدخل الله جل وعلا في من عنده. إذا كان هناك اعتناء، وهذا من المواقف التربوية الجميلة التي استفدناها من هذه الجائحة. فهنا في الحقيقة يعني أيضا المواقف التربوية كثير، وكذلك لعل من أهمها هو الصبر، الصبر، وهذا تربوي وهو دعوي، حيث أن الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. الصبر على هذه التوجيهات، الصبر على المكث في المنزل، الصبر على بعض ما يترتب على بعض هذه الإجراءات والاحترازات وبعض ما ترتب عليها، يكون هناك بعض المعاناة النفسية والمادية التي تحتاج إلى الصبر واحتساب. لابد أن نصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر كما صبر العزم من الرسل، ومر بنا في الحديث صبر تضرى صبر وكان خيرا له. هنا الصبر والاحتساب، أيضا نعلم أبنائنا هذا الصبر، نعلم أسرنا هذا الصبر وهذا الاحتساب والتوكل على الله جل وعلا. فهو في الحقيقة ميدان عظيم جدا لإعادة النظر في ترتيب الأولويات في الأسر وتنشئتها على المبادئ والقيم، وأن تكون توجيها وتطبيقا على أرض الواقع في الميدان، ويكون لها الأثر البالغ العظيم. كذلك من ضمن المواقف، المواقف الحقيقة كثير، كذلك من ضمن المواقف، المواقف التي تكون في الأمور الاقتصادية والمالية. ففي هذا الحجر يعني توقف الناس على الذهاب إلى الأسواق وشراء بعض الحاجيات، وأنا أقول الحاجيات التكميلية والتحسينية ليس ضرورية، من مأكل أو مشرب أو ملبس أو، فاشتغل الناس عن كثير من الأمور، وكثيرا من الخروج إلى الأسواق، بل ادخروا من أموالهم واستفادوا. أيضا هذا موقف تربوي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بحسن تدبير المال وعدم صرف المال في الأشياء التي ليس لها داعي وليس لها حاجة وليس لها ضرورة، إنما هي كماليات، ثم يشكي من الفقر أو يشكي من قلة البركة أو يشكي من أن الراتب لا يغطي الاحتياجات أو يغطي، وإن شاء الله في بركة. ولكن اعرف ماذا تشتري، اعرف ما هي حاجتك، فحينما توقف كثير من الأمور لم نتضرر بشيء والحمد لله، الأمور ماشية على أفضل ما يكون. فالمواقف كثير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فالق الحب ونوى ونزل التوراة ونجي الفرقان، الله برفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم ازغنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دولنا وفي أنفسنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وازغ الطاعة الصالحة تمام المعروف تمام المنكر، كرم من أعطاك الجاه والكرام، اللهم اصلح جنودنا وارجل أمننا، وكرم من دون نصيرة ومعين وظهيرة، اللهم ازغ الحوثيين والتوحيد الهبير جميع حرق الضلال، يا حي يا قيوم، اللهم اصلح نظام إيران ومن يعينها وتعاوننا، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، واخذل أعداء الخوارج المارقين في كل مكان، وأهل البدع والفتن في كل مكان. يا رب العالمين يا حي يا قيوم، بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا ما تحب وترضى، واجعلنا من يقول القول ويستمع ويتبع احسنه، يا مدد ملكوت السماوات والارض، وصلى الله على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، والعاقبه لمن اتقى وخاف الله، اما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وألاه جسيمة. ومن نعم الله جل وعلا علينا بين الإسلام أن كل ما كتب الله جل وعلا للعبد فهو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة كيف يا رسول الله؟ قال صبت السراء شكر فكان خيرا له، ونصبت الضراء صبر فكان خيرا له، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن حكمة الله جل وعلا، ولله الحكمة البالغة، أن قدر بأمره الكوني أن تكون الفتن في الأمم والابتلاءات
لكي يمحص الله جل وعلا العباد ولكي يميز الخبيث من الطيب. الله يعني ويكون من الطيبين. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: يبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا: أفحسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله جل وعلا يبتلي العباد. فشأن الموحد أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويطيع بيد الله جل وعلا ويؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. نقول هذا ونحن في ظل هذه الجائحة وهي جائحة كورونا. أسأل الله يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين وأن يحمينا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويشافي جميع مرضى المسلمين الذين قدروا عليه. فهذه الجائحة وغيرها من الفتن تمر بالناس وبالمسلمين، فما عسى أن يستفيدوا من هذه الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا على العباد. ومن هذا المنطلق كان ترتيب هذه المحاضرة وهي تتكلم عن المواقف الدعوية والتربوية في جائحة كورونا. فالمواقف هي جمع موقف، والموقف السلوك الذي يتخذه الإنسان في حدث ما مفاجئ أو ظروف مختلفة غير معتادة، هذا الموقف. وأما الدعوي فهو الدلالة، الدعوي هو يرمز إلى الدعوة، هو الدلالة والإرشاد والتوجيه إلى ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وأما التربوي فهو التعامل والسلوك والتصرف الذي يكون له الأثر في حسن التعامل والأخلاق والسلوك والآداب. وفي ظل هذه التعريفات نتكلم في المواقف الدعوية في هذه الجائحة. أول هذه المواقف هو الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله جل وعلا وحكمته تبارك وتعالى. حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تغني النذر لله جل وعلا حكمة البالغة في جميع أقواله وأعماله تبارك وتعالى، ولله الحكمة البالغة. فهو يقدر ما شاء متى ما شاء كيف ما شاء على ما شاء تبارك وتعالى، وذلك لحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالله جل وعلا هو الحكيم والخبير، هو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. فهنا فيه تعظيم المولى جل وعلا حينما تقف جميع الأمور الدنيوية، لأن بين الإنسان حينما يزداد في تطوره وفي بحوثه وفي دراساته فيغتر البعض من الجنس البشري بأنه استطاع على كثير من الأمور التي هي تكون في متناول يده وتحت دراساته وبحوثه وما يتوصل إليه، ويغفل هذا العبد المسكين الضعيف بأن جميع الأمور هي بقدرة الله تبارك وتعالى وبأمر الله تبارك وتعالى. بل لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباب لا يستطيع، ولو يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذهم، ضعف الطالب والمطلوب هو ذباب. وهذا فيروس لا يرى بالعين مجردة، فيروس صغير جدا. انظر ماذا فعل بالعالم كله، انظر ماذا فعل الحضارات وبالدول وبالاقتصاد وبالقوات العسكرية وبجميع المعايير والضوابط التي يقاس بها في جميع يقاس بها في جميع المجالات. كل هذا وقف. أيضا هنا ليعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا والاعتماد على الله جل وعلا، لأن تنقطع جميع السبل المادية والدنيوية ويبقى أمر الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد جل وعلا. وهذا من أهم ما يجب أن يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة، فقال الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. وكثير من الدراسات بل كل الدراسات تقول أن يغسل اليدين وأن تكون 40 ثانية وأن يكون بمعقمات نحن نتوضأ للصلاة ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. أمرنا بالغسل وأمرنا بالوضوء وأمرنا بالطهارة، هذا في ديننا والحمد لله رب العالمين. هذا الدين دين كامل، دين شامل، دين الطهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة معنوية بتطهير الاعتقاد بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وجميع مسائل العقيدة، طهارة نقاء صفاء عبادة تجريك له، كذلك الطهارة المادية الحسية من الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وهذا فضل الله تبارك وتعالى في الإسلام. في الإسلام هو شريعة كاملة فيها الطهارة فيها الوضوء، 5 مرات نصلي في اليوم والليلة، هذا من غير النوافل، من غير الطهارة التي أقرنا بها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، استرجعناكم من المؤمنين. إذن هذا فيها الطهارة، هذا كذلك وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التباعد، كذلك ذاك الرجل الذي أتى به الثقيف فقال ارجع فقد بايعناك، كذلك عمر بن العاص حينما، وهذا أيضا في فعل الصحابة والسلف الصالح، الضرب أروع الأمثلة، وهذه المواقف الدعوية في هذه الجوارح وفي هذه الأوبية وفي هذه الطواعين، تباعد انتشروا في الشعاب، انتشروا فيه، وهذا فيه التباعد. إذن الشريعة الإسلامية كاملة والحمد لله رب العالمين. هذه من أهم المواقف التي ضربها السلف الصالح في مثل هذه الأوبئة وهذه الجوائح. كذلك ما تمثل في كل ما تقدم من الإجراءات الاحترازية والمواقف والوقاية التي أمرت بها ووجهت بها هذه الدولة المباركة بتوجيهات من قيادة رشيدة الخادم الحرمين الشريفين من سلمان حفظه تعالى وولي عهد محمد بن سلمان حفظه الله تعالى، من أول ما بدأت هذه الجائحة وأخذوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فقدمونا وقدموا شعبهم وقدموا المقيمين وقدموا على المال وكان له الأولوية واهتموا بها، وقال خادم الحرمين الشريفين سوف نبذل الغالي والنفيس، وقال وصدق حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وأعانه وحماه وحفظه وولي عهده وجميع المسلمين، سخر جميع الإمكانيات وكان له عدة توجيهات ومبادرات على جميع الأصعدة محلية وإقليمية ودولية، وليس هذا مجال في ذكر هذه المحاسن العظيمة لهذه الدولة ولولاة أمرنا وقادتنا حفظهم الله تعالى، فلها محاضرات أخرى وقد تم تنسيقها وبثها والحمد لله رب العالمين. وهذا من الواجب علينا الاعتراف بالفضل لأهل الفضل وشكر من يجب شكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كيف وهم ولاة أمرنا وقادتنا حفظهم الله تعالى. فهنا ما تقوم بهذه الدولة بجميع مؤسساتها ووزاراتها، وزارة الصحة وما تقوم بها من أعمال جليلة، والممارس الصحي من جميع طاقم وزارة الصحة ومنسوبيها لهم من أعمال جليلة، قد واجهوا هذه الفيروس، واجهوا هذه الأمراض، واجهوا هؤلاء المرضى بأرواحهم وبأنفسهم وبذلوا ويسهرون ويبتعدون عن أهليهم وعن أسرهم وعن في الحقيقة ضربوا أربع أمثلة وهم نبراس في هذا المجال. وكذلك أجروا الدراسات والبحوث ونشروا الوصايا للناس عموما. كذلك ما كان من وزارة الشؤون الإسلامية من هذه الإجراءات العظيمة الطيبة المباركة بتوجيه ومتابعة الحديثة من معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف دكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى من جميع الاحترازات وجميع الأعمال وجميع التوجيهات، وكان واقفا عليها هو ومتابع هو مباشرا بنفسه وفي الميدان. هؤلاء هم وزراؤنا، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم علماؤنا حفظهم الله ورعاهم. وفي الكلام والكلام في هذا الميدان وفي هذا الممر أيضا يطول ولهم حق في ذلك، ولكن أرد عليه الإشارة كي لا نطيل. كذلك رجال الأمن، كذلك ما يقوم به جنود البواسل من منسوب القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وجميع قطاعات الدولة وما يبذلون. في الحقيقة يذكرون ويشكرون ولهم من الدعاء والثناء، أسأل الله يحفظهم ويرعاهم ويحميهم وجميع المسلمين. كذلك في جميع وزارة الدولة، وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وجميع إداراتها ووكالاتها ومراكزها، وكذلك في وزارة التجارة، وكذلك في وزارة الخارجية، وكذلك في من غير تعداد في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك ما قام به العلماء، هيئة كبار العلماء من الفتاوى والاجتهاد في هذه الفتاوى وتنزيل أحكام الشرعية على هذه النوازل الفقهية وهذه المستجدات العصرية، أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم ويسددهم. هذه اجتهادات وأعمال جليلة قام بها هؤلاء العلماء، وفتاواهم يستنير بها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، بل يستفيد منها جميع الناس، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك ما فيه من انفتاح هذه الدعوة الإلكترونية والدعوة الافتراضية، ومن هذه المحاضرة أنا الآن أتكلم وأمامي ثلاث أجهزة، شيء بث مباشر وشيء يوتيوب وجهاز لمكاتب الدعوة الإرشاد، وقد استفاد الناس حيث أن المجتمع السعودي في الحقيقة أصبح مهتما بالأمور التقنية وأصبح مجتمع إلكتروني. الكل معه جهاز، الكل متابع، في الكل عنده برامج في تويتر وفيسبوك وسناب شات تليجرام وإنستغرام وجميع وسائل التواصل الحديث كذلك، ويتابع هذا. فهنا الوزارة استغلت هذا الجانب وجعلت هذه الدعوة الإلكترونية، وهي على مقاطع، من مقاطع قصيرة، من متوسطة، من طويلة، كل يأخذ بحسب توجهه وبحسب وقته وبحسب ما عنده من إمكانيات وبحسب ما عنده من أعمال، فيستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. أيضا دور العلماء في الدلالة والإرشاد والدعوة والتوجيه، بيان الأحكام الشرعية، هذا دور العلماء. ففي الحقيقة في هذه الجائحة تجلى من أصناف المجتمع ومن طبقات شرح المجتمع الذي هو كفؤ للاهتمام والمتابعة، هم العلماء الربانيين، هم دعاة الحق ودعاة السنة من السلف الصالح، هم الأطباء، هم رجال الأمن، هم رجال القوات المسلحة، هم رجال وجنود البواسل، وولاة أمرنا وجميع المسؤولين في هذه الدولة، والحمد لله رب العالمين. هؤلاء هم الذين كان لهم السبق وكان لهم الدور العظيم. ويتهاوى ويسقط كثير من يدعي الشهرة أو يسعى إلى الشهرة أو يسعى إلى بأي وسيلة من الوسائل. فمن لم يكن له ميدان في هذه الجائحة وفي خدمة الدين والعقيدة وخدمة ولاة الأمر وخدمة هذا الوطن وهذا الشعب العظيم والمسلمين، فهو في الحقيقة لا يستحق وليس بكفر المتابعة إلا من السذج. إذن هنا يتجلى دور القدوات ودور من يحتاج إلى الاهتمام ويحتاج إلى المتابعة ويستفاد منه، يستفاد منه في الدين، يستفاد منه في الدنيا، يستفاد منه في الإرشاد والتوجيه والدلالة، يستفاد منه في الأمور الصحية، في الأمور الأمنية، في جميع المجالات، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه المواقف الدعوية هو استشعار النعمة، استشعار نعمة الله جل وعلا. نحن في نعم عظيمة أيها الأحبة، ولكن نغفل عنها كثير. نعمة الذهاب والإياب، أن تخرج متى ما أردت وترجع متى ما أردت، كان يغفل عنها الناس. نعمة استشعار الأمن يغفل عنها بعض الناس، نعمة استشعار الصحة يغفل عنها بعض الناس، نعمة استشعار الطمأنينة يغفل عنها بعض الناس، فيغفلون عن هذا كله. وفي هذه الجائحة فعلا استشعر الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حدث الدنيا بحذافيرها. هذه نعمة عظيمة الله جل وعلا. أيضا هنا فرصة لاستشعار هذه المواقف واستشعار هذه النعم التي حبان الله تبارك وتعالى، ونشكره جل وعلا. فيجب أن نكون بعد هذه الجائحة ليس كما كنا قبل هذه الجائحة، نشكر الله في السراء والضراء، نراقب الله جل وعلا، تقرب إلى الله جل وعلا. هذه أيضا من المواقف التي لها الأثر العظيم في نفوس الناس. إذا مر هذا الأمر وخاف الناس ورجعوا إلى الله جل وعلا وعلموا أن السبل انقطعت إلا من الله جل وعلا، وحينما تمضي هذه الجائحة يرجعون إلى ما كانوا عليه، هذه غفلة، هذا استدراج الشيطان، هذا نفس الأمارة بالسوء، نسأل الله العافية. ولكن يجب أن نستفيد من هذه الجائحة بمتابعة العمل الصالح ومحاسبة النفس والتوبة كذلك إلى الله جل وعلا والرجوع إلى الله جل وعلا. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والاطلاع بين يدي الله تبارك وتعالى، كذلك حسن الظن بالله جل وعلا، أن نحسن الظن بنتعلق بالله جل وعلا ونحسن الظن بالله ونتوكل على الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أنا عن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا وجده وإن ظن شرا وجده. إذن أحسن ظنك بالله يا عبد الله، لأنه سوف يحميك وسوف يحفظك سوف يشافيك، سوف تمر هذه الجائحة وأنت بخير وبنعمة وبأمان وباطمئنان. ولكن أيضا وهذا في الجانب الآخر وهو الجانب التربوي، لابد اتباع التوجيهات والإرشادات والنصائح، يعني بذل السبب وتتوكل على الله تبارك وتعالى. إذن أيضا المجال والدعوة، أرى أن الوقت قد مضى علينا، والكلام في هذا في الحقيقة أنه ذو شجون يجر بعضه بعضا، لأن نحن نتكلم ونحن نستشعر هذه المسائل المهمة ونحن نعيشها في هذه الأيام. في الحقيقة يجب أن يكون لنا وقفة صادقة ووقفة محاسبة ووقفة تجديد لما يستشعره المسلم، وأن يعود بكل ما تقدم بازدياد ومتابعة ومواصلة إلى أن يلقى الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا هو الواجب. فننتقل الآن إلى المواقف التربوية. من أهم المواقف التربوية في هذا، وهو له جانب دعوي وله جانب تربوي، وهو التعود على النظافة، التعود على النظافة، وأن يكون سلوك وهو سلوك حضاري. هل السلوك الحضاري نحن بين الإسلام أخذناه من ديننا؟ قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحبك حين تتطهر طهارة حسية وطهارة معنوية بالتوحيد ولزوم السنة، وبالطهارة المادية المحسوسة بالوضوء والغسل وما يزيل النجاسة. إذن الاعتناء بالنظافة، نظافة البدن، نظافة الملابس، نظافة المكان، نظافة النظافة في عمومها وفي جميع الشؤون، فالنظافة لها دور كبير جدا. كذلك في الحجر، الحجر الذي كان بتوجيه ولاة الأمر إما جزئي وإما كلي، هذا يجب أن يؤخذ منه درس تربوي، وهو عدم الخروج إلا لحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، حتى بعد ما تمضي هذه الجائحة لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لضرورة، لا تخرج إلا لغرض إما ديني وإما دنيوي. ليس يعني كثير من الشباب هداهم الله وأصلحهم ووفقهم، وكثير من الشابات هداهن الله يخرج إلى المجمعات وإلى الأسواق وإلى الكافيهات وإلى الشاليهات وإلى الشواطئ وإلى، هم ليس لهم حاجة، ليس لهم حاجة. فكلما خرج الإنسان منزله فهو معرض إلى الخطر، معرض إلى المشاكل أكثر من أن يكون في بيته وفي مكانه وفي دويرته وآمن مطمئن مستقر. فهذا أيضا درس تربوي، وهذا موقف تربوي يجب أن نستفيد منه وأن نعمل بموجب هذا الدرس. كذلك الإجراءات الاحترازية بعمومها، أن يكون الإنسان في حالة احتراز من كل ما يكون من حوله، أيضا في الثقافة وفيها الوعي للمجتمع. المجتمع الآن أصبح مستوى الوعي والثقافة عنده مرتفع عالي جدا، وهذا أثبت كذلك هذه الأحداث، وهذا المجتمع السعودي أنه على وعي وأنه على ثقافة وأنه على معرفة لما يقول إليه الأمر، وأنه في أيضا امتثال، وهذا أيضا من المواقف، امتثال التوجيهات وامتثال لما يكون من الجهات الرسمية في جميع القطاعات وفي جميع، سواء كان في المسجد، سواء كان في السوق، سواء كان في الشارع، سواء كان في المجمع، سواء كان في العمل، سواء كان في هذا 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 أيضا هذا دليل على وعي ودليل على ثقافة. هذا موقف تربوي عظيم جدا، وهو النظرة إلى ما يقول إليه الأمر، وأن يكون عنده معرفة بأن إذا فعل كذا سوف يترتب عليه كذا من المساوئ ومن المخاطر. كذلك تفعيل القواعد الشرعية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت مصلحتان تفوت المصلحة الأدنى لتحصيل المصلحة الأعلى، وإذا تعارض مفسدتان ترتكب المفسدة الأدنى لفوات وإبعاد المفسدة الأعلى. هذا تفعيل قواعد الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية أتت لتكثير الخير وتقليل الشر، هذا أيضا فيه 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 موقف تربوي عظيم جدا. كذلك ما يكون من كل ما يتخذه الإسلام من توجيهات ولها أثر كبير جدا في المستجدات والنوازل والأحداث المعاصرة الذي تمثله المملكة العربية السعودية. فأثبتت هذه الأحداث في الحقيقة بعد توفيق الله جل وعلا بأن جميع الحضارات وجميع الشعارات من رأسمالية واشتراكية وشيوعية كلها توقفت ومضت. العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي والحضارة الإسلامية هي التي تعتني بالإنسانية حقيقة وواقعا. فحينما أتى المحك، كثير من هذه الحضارات ومن هذه الدول اهتمت واعتنت بالاقتصاد، اهتمت واعتنت بالأمور المالية، اهتمت واعتنت ب وكان هناك تفويت كثير من المصالح البشرية. في هذا الوقت قدمت المملكة العربية السعودية بقيادتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ووليعهد محمد بن سلمان بأن يقدم الإنسان ويقدم المسلم ويقدم المواطن والمقيم على كل شيء، وكل شيء يسخر له. أي دولة تعمل هذا العمل إلا هذه البلاد المباركة، وذلك بحرص قيادتها بامتثال الشريعة الإسلامية. فهذا هو تطبيق الشريعة الإسلامية، أيضا من المواقف كذلك التربوية حرص المسلم على أداء الصلاة في المساجد. في الحقيقة كثير من الناس تعلم في الحجر وتعليق الصلاة في المساجد والجمع، كثير من الناس تألم وتأثر، فبعضهم يبكي. تأتينا أسئلة كثير، تأتينا استفتاءات كثير وطلب فتوى، وبعضهم يريد بس أن يبث مشاعره تجاه ما كان من تعليق الصلاة وتعليق الجماعة، وخاصة أيضا صلاة عيد الفطر، وهذا أيضا موقف تربوي عظيم جدا يعكس لنا اهتمام المسلمين بهذه الشعائر واهتمامهم بها. فمجتمعنا طيب، مجتمعنا فيه فضائل كثيرة، مجتمعنا كله خير والحمد لله، في بعد ومنع عن دعاة الفتنة الذين يصورون مجتمعنا بأنه مجتمع شرير، بأنه مجتمع فاسد، بأنه مجتمع فاسق، بأنه مجتمع أبدا، والله مجتمع طيب والحمد لله. والكمال لله جل وعلا، وفي كل زمان وفي كل مكان الكمال لله جل وعلا، ولكن الأغلب الأعم الأعظم لا والله، نحمد الله ونشكر، نقول هذا حسب ما نراه. كذلك من المواقف صلة الرحم، موقف التربوي صلة الرحم بين أفراد المجتمع. فحينما كان الحجر خاصة الكلي، كثير من المجتمعات حتى الذين كان بينهم بعض الأمور صار يتصل على قريبة ويتواصل معه، لأنه بقي في بيته لا يستطيع الخروج، فليس له إلا قريبة، ليس له إلا رحمة. هذا أيضا فيها موقف، ويجب أن نستمر عليه، هو صلة الرحم. وكذلك بر الوالدين، من حب أن يبسط الله في رزقه وسأله في عيده فليصل رحمه. كذلك موقف التربوية تفقد الأبناء والاعتناء بالأبناء والاعتناء بما عندهم والاعتناء بمصالحهم والاعتناء باهتماماتهم ومعرفتهم حقيقة. كثير من الناس هو ترى وأنا أقول حقيقة لا يعرف أبناء حقيقة أو بناته حقيقة، لأنه مشغول في العمل في الدوام 8 ساعات، وبعدما يأتي يريح، أو عنده اهتمامات تجارية أو حتى دعوية أو دينية أو اهتمامات اقتصادية أو اهتمامات ثقافية حتى مجاله، فهو يهتم بها ثم يرجع. فاحتكاكه بأبنائه وبأسرته قليل جدا، وحينما يكون هناك احتكاك تكون أمور شكلية أمور رسمية، ولكن في هذه الجائحة لا، بقي معهم ليلا ونهارا في جميع تحركاتهم وفي جميع سكناتهم وفي جميع أمورهم، فاكتشف فيهم صفات طيبة كثير يجب أن ينميها ويطورها. أيضا قد يكون هناك بعض الأمور السلبية يعالجها، هذا دور الوالدين، هذا دور التربية، هذا دور التوجيه، هذا دور الأسر، أيضا تكون هذه البيوت عامرة بطاعة الله، مجالس العلم، مدارسة القرآن، مدارسة الأحاديث، 40 نووية ورياض الصالحين وتفسير ابن سعدي وملخص الفقهي والعقيدة الواسطية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وفتح المجيد والقراءة من صحيح مسلم وصحيح البخاري، فيكون البيت مليء بالأعمال الصالحة، مليء بمجالس العلم، مجالس ذلك تحفظ الملائكة وتغشاها الرحمة وتزعل السكينة ويدخلهم الله جل وعلا في من عنده. إذا كان هناك اعتناء، وهذا من المواقف التربوية الجميلة التي استفدناها من هذه الجائحة. فهنا في الحقيقة يعني أيضا المواقف التربوية كثير، وكذلك لعل من أهمها هو الصبر. الصبر وهذا تربوي وهو دعوي، حيث أن الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. الصبر على هذه التوجيهات، الصبر على المكث في المنزل، الصبر على بعض ما يترتب على بعض هذه الإجراءات والاحترازات وبعض ما ترتب عليها، يكون هناك بعض المعاناة النفسية والمادية التي تحتاج إلى صبر واحتساب. لابد أن نصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر كما صبر العزم من الرسل، ومر بنا في الحديث نصب تضرع صبر كان خيرا له. هنا الصبر والاحتساب أيضا نعلم أبنائنا هذا الصبر، نعلم أسرنا هذا الصبر وهذا الاحتساب والتوقع الله جل وعلا. فهو في الحقيقة ميدان عظيم جدا لإعادة النظر في ترتيب الأولويات في الأسر وتنشئتها على المبادئ والقيم، وأن تكون توجيها وتطبيقا على أرض الواقع في الميدان، ويكون لها الأثر البالغ العظيم. كذلك من ضمن المواقف، مواقف بالحقيقة كثير، كذلك من ضمن المواقف التي تكون في الأمور الاقتصادية والمالية. ففي هذا الحجر يعني توقف الناس على الذهاب إلى الأسواق وشراء بعض الحاجيات، وأنا أقول الحاجيات التكميلية والتحسينية ليس ضرورية، من مأكل أو مشرب أو ملبس أو، فاشتغل الناس عن كثير من الأمور وكثيرا من الخروج إلى الأسواق، بل ادخروا من أموالهم واستفادوا. أيضا هذا موقف تربوي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بحسن تدبير المال وعدم صرف المال في الأشياء التي ليس لها داعي وليس لها حاجة وليس لها ضرورة، إنما هي كماليات، ثم يشكي من الفقر أو يشكي من قلة البركة أو يشكي من أن الراتب لا يغطي الاحتياجات أو يغطي، وإن شاء الله في بركة. ولكن اعرف ماذا تشتري، اعرف ما هي حاجتك. فحينما توقف كثير من الأمور لم نتضرر بشيء والحمد لله، الأمور ماشية على أفضل ما يكون. فالمواقف كثير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فارق الحب ونوى ونزل التوراة وإنجيل الفرقان، الله يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم ازغنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دولنا وفي أنفسنا، واصلح ما تولى أمورنا، وازغ الطرق الصالحة تأمر المعروف تنع المنكر، كرم من أعطاك الجلال والإكرام. اللهم اصلح جنودنا وارجل أمننا، وكن مدوا نصيرا ومعينا ظهيرا. اللهم زد بالحوثيين والتوحيد الهبير جميع فرق الضلال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح الله من إيران ومن يعينها وتعاونه. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، واخذل أعداء الخوارج المارقين في كل مكان، وأهل البدع والفتن في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم. بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا ما تحب وترضى، واجعلنا من يقول قول ويستمع ويتبع أحسنه، يمد ملكوت السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.